الحمد لله أولاً وآخراً، ظاهراً وباطناً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لو جلس أحدنا مرةً مع أبنائه وبناته أو مع إخوانه وأخواته وسأل سؤالًا واحدًا مثل من تريد أن تكون في المستقبل، ماذا تتوقعون إخواني أن تكون الإجابة؟ خاصةً أن الصغار لا يعرفون التلون والكذب ولا يدعون المثالية في الحديث كما يدعيها الكبار. لا نريد الحديث عن تفاصيل الإجابات التي نتوقع أن نسمعها منهم، ولكن نريد أن نعي تماماً إهمال كثير من أولياء الأمور بالاهتمام في فلذات أكبادهم، يتركونهم هكذا يخوضون في تتبع مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي حتى أصبحوا قدوات لهم، والله المستعان. فإذا سألت ابنك أو بنتك عن حياة أحد هؤلاء المشاهير الخاصة أجابك بإجابات تفصيلية جعلوهم قدوات لهم وهم لا يشعرون، بينما لو سألتهم عن شيء من سيرة حبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم لما أجابوا. كيف يجيبون؟ لا أقول وهم، بل أقول وآباؤهم وأمهاتهم شغلوا أوقاتهم بمتابعة المشاهير أو بمتابعة ما لا ينفع، ولم يوجهوا أبناءهم وبناتهم لقراءة أو سماع سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. من منا يا عباد الله جلس مع أهل بيته ينصحهم بقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر؟ في هذه الخطبة عباد الله سأذكر بعض المعلومات المتعلقة بولادة النبي صلى الله عليه وسلم وبنسبه، علها تكون باباً وتنشيطاً لنا لنبذل شيئاً من أوقاتنا وأوقات أولادنا في قراءة سيرته العطرة. في عام الفيل، العام الذي جاء فيه أبرهة نحو مكة لهدم الكعبة وحصل له ما حصل من العذاب الأليم، تزوج أحد أبناء قريش ألا وهو عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، تزوج آمنة بنت وهب الزهرية وبنى بها في مكة، فحملت هذه المرأة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي فترة حملها خرج عبد الله زوجها إلى الشام إلى غزة في عير من عيرات قريش يحملون تجارات، وفي طريق العودة مروا بالمدينة وعبد الله يومئذ مريض، فقال عبد الله: أنا أتخلف عند أخوالي بني عدي بن النجار، فأقام عندهم مريضاً شهراً من الزمان، ومضى أصحابه فقدموا مكة، فمات عبد الله في هذه الفترة ودفن هناك. لما توفي عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم كان لعبد الله 25 سنة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حملاً في بطن أمه ابن شهرين، وهذا أبلغ اليتم وأعلى مراتبه. ترك عبد الله بعد موته 5 من الإبل وقطعة غنم وجارية حبشية اسمها بركة، هي أم أيمن التي حضنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه.
وفي يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول من عام الفيل على المشهور عند الجمهور ولد النبي صلى الله عليه وسلم في شعب بني هاشم بمكة، وقد ظهرت بعض العلامات عند ولادته صلى الله عليه وسلم، منها ظهور نور من أمه أضاءت من هذا النور قصور الشام. قال صلى الله عليه وسلم: إني عبد الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمجندل، أي ملقى على الجدالة وهي الأرض. قال: وإن آدم لمجندل في طينته، وسأنبئكم بتأويل ذلك. أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى قومه ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. أما دعوة إبراهيم يا عباد الله لما قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وأما بشرى عيسى عليه الصلاة والسلام لما قال لقومه: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ومن العلامات كذلك ظهور النجم. قال حسان بن ثابت: والله إني لغلام يفعة ابن سبع أو ثمان أعقل كل ما سمعت، إذ سمعت يهودياً يصرخ بأعلى صوته على أطم بيثرب، أي على بناء مرتفع بيثرب، يقول: يا معشر يهود، حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له: ويلك ما لك؟ قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. لما وضعته أمه آمنة أرسلت إلى جده عبد المطلب تخبره بولادة حفيده، ففرح عبد المطلب به واستبشر به. وأما ختان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصحيح أن جده عبد المطلب ختنه يوم سابعه على عادة العرب، وعق عنه بكبش وجعل له مأدبة وسماه محمداً، ولم يكن العرب يألفون هذا الاسم، فاستغربه كل من سمعه من قريش وسألوا عبد المطلب عن هذا الاسم وقالوا: لما رغبت به عن أسماء أهل بيته؟ فأجابهم عبد المطلب: أردت أن يحمده، الله تعالى في السماء وخلقه في الأرض. وأما نسبه صلى الله عليه وسلم وكنيته فهو أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وعدنان من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام. قال ابن كثير: وهذا النسب الذي سقناه إلى عدنان لا مرية فيه ولا نزاع، وهو ثابت بالتواتر والإجماع. أما طهارة نسبه صلى الله عليه وسلم، فقد ولد صلى الله عليه وسلم من نكاح صحيح من لدن آدم إلى أبيه وأمه. قال صلى الله عليه وسلم: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي، لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وحينما سأل هرقل أبا سفيان عن نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب. فقال هرقل: كذلك الرسل تبعث في نسب قومها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، وأما مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم فأولهن هي أمه آمنة، قيل أرضعته 3 أيام أو 7 أو 9، ثم ثويبة مولاة عمه أبي لهب أرضعته أياماً، وأرضعت بعده أبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي رضي الله تعالى عنه بلبن ابنها مسروح، وأرضعت قبله عمه حمزة بن عبد المطلب، واختلف في إسلامها. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم وعمه حمزة وأبو سلمة كانوا إخوة من الرضاعة. ثم أرضعته بعد ذلك حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية بلبن ابنها عبد الله من زوجها الحارث بن عبد العزة السعدي، واختلف في إسلام أبويه من الرضاعة. وأرضعت معه ابن عمه أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وكان شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم عام الفتح وحسن إسلامه. وكان عمه حمزة مُسترضعًا في بني سعد بن بكر، فكان حمزة رضي الله تعالى عنه أخًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الرضاعة من جهتين، من جهة ثويبة ومن جهة حليمة السعدية. وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم عند حليمة السعدية في بني سعد نحوًا من 4 سنين، وكان كثير البركة عليها، وشق عن فؤاده هناك، واستخرج منه حظ النفس والشيطان، فردته حليمة إلى أمه إثر ذلك. وأما حاضنته أم أيمن التي اسمها بركة، فكانت تحضنه، وكانت من الحبشة، وكانت مما ورثها صلى الله عليه وسلم من أبيه، فلما كبر أعتقها وزوجها مولاه زيد بن حارثة، فولدت له أسامة بن زيد. ثم توفيت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 أشهر، وهي المرأة التي أبكت أبا بكر وعمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله تعالى عنه، قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. عباد الله، هذا نزر يسير ومقتطفات قليلة من سيرة خير البشر وأفضل الخلق عند الله عز وجل. اجتهدوا في شغل أوقاتكم وأوقات فلذات أكبادكم في قراءة سيرته والاطلاع على حياته ومعرفة صفاته وأفعاله. انقشوا في ذاكرة أبنائكم وبناتكم أن قدوتنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نتركهم يتابعون سفهاء وسائل التواصل الاجتماعي من غير إنكار ومن غير مراقبة، ثم بعد ذلك نجلس نتحسر على هذا الجيل ونقول: لماذا ابتعد أبناؤنا وبناتنا عن شريعتنا وعن عاداتنا وتقاليدنا؟ ابذروا البذر واعتنوا بالتربة واسقوه، وابذلوا جميع الأسباب التي تستطيعون متوكلين على الله عز وجل، فبإذن الله تكون الثمرة. وإن لم تكن هناك ثمرة
فيكفيك يا عبد الله أنك تأتي يوم القيامة وقد أديت الأمانة التي في عنقك. اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم إنا نعوذ بك من الزلازل والفتن. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على كل خير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.